وعليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور من أساليب القرآن الكريم أنه إذا أقسم ببعض الأشياء أحيانا فإنما يقسم بها لهدف، طبعا إلى كلام الله تبارك وتعالى في كل كلمة بالقرآن الكريم أكو ملاكات، ومن جملة الملاكات والأهداف أحيانا يقسم ببعض الأشياء لبيان أهميتها، وأحيانا يقسم ببعض الأشياء لبيان شرفها، وأحيانا للفت النظر إليها. وطبعا هاي واو القسم، هذه الواو الموجودة في صدر الآية الكريمة هي واو القسم، هاي الأشياء التي أقسم الله عز وجل بها. فلنشوف ما هي. أولا لابد من مقدمة إلى أن المرتفع اللي نسميه جبل، كل مرتفع من المرتفعات هذا إذا أجرد يعني ما عليه نبات، ما في شجر أو نبات يسمى جبل، لكن إذا عليه نبات يسمى طور. إذا صار عليه نبات يعني جبل أكبر عليه نبات يعبر عنه طور. النبات يختلف، إذا عليه زيتون فقط يعني ينبت عليه الزيتون بصورة خاصة نعم يعبرون عنه طور سيناء، وإذا لا عليه أشجار منوعة أو العفو يعبرون عن طور زيتاء، وإذا عليه أشجار منوعة خضرة وأشجار يعبر عنه طور سيناء. إذن أكو عندنا ثلاث حالات، حالة إلى الجبل أجرد يعبر عنه جبل، إذا عليه نبات متنوع يعبر عنه طور سيناء، وإذا عليه زيتون بصورة خاصة يعبر عنه طور زيتاء. طيب هذا المعنى أو بالأحرى اللفظة التي أقسم الله عز وجل بها والطور، أي طور مقصود وأين مكانه؟ الحقيقة هذه المسألة مسألة مكان الطور، لأن كثرت أهمية بالنظر لما يرتبط بها من أحداث. مفروض أن الطور صارت عليه المناجات، مناجات نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، وبنفس الوقت النداء اللي صدر من الله تبارك وتعالى في هالمنطقة. طبعا هذا حدث غير بالقليل، يعني هذا حدث مهم يعطي الموقع شرف، يعطي الموقع كرامة، لذلك اختلفوا في موقع. الحقيقة هاي المسألة أنا تتبعتها في كتب التفاسير، طبعتها في كتب تفاسير المسلمين، يعني كل تفاسير المسلمين مررت بها من المذاهب الإسلامية الأخرى، أقدر أقول معظمها، يعني ما أقدر كلها مو على سبيل الإحصاء لا، لكن معظمها يعني التفاسير المتيسرة لسعه متناول الأيدي بالمكتبات. زين، أردت أن أشوف أي رواية تنص على أن الطور هو في النجف أو لا، لأنه روايات أهل البيت تقول أن الطور في النجف، جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت تروي أن الطور اللي حدثت عليه المناجات هو في النجف، والروايات صريحة في هذا المعنى. طبعا الروايات طريقها معتبر مو طريق عادي، يعني رجال استند بها رجال معتبرين، وما ممكن رواية عند أهل البيت تجي من فراغ، ما عندهم مصلحة في هذا المعنى. فرد مصلحة في أن تجي الرواية من فراغ فمعقول، هذا غير متصور، لأن أهل البيت أهل الصدق، أهل البيت أهل الشرف، أهل البيت ما يمكن أن يصدر من عندهم ما يخالف الحقيقة. لكن ليش مثلا كتب التفاسير ما أثارت في هذا المعنى؟ كتب التفاسير لما تمر بهذه الحادثة يرد يقولون هو بيعرض الشام، بس بيعرض الشام وين؟ بعضهم يقول بالقدس، وبعضهم يقول لا بموقع آخر، الطور مو بالقدس، بعضهم يقول بالقرية اللي قريب القرية اللي كان بها شعيب عليه السلام وتزوج منها موسى. أما في غير كتب الشيعة رواية تروي أن الطور هو النجف، هذا المعنى ما رأيته. ليه؟ دعوة الله. بس قبل أن أوضح لك لابد من مقدمة. الحقيقة في مسلم يؤمن بالله ورسوله إذا شاف منقبة لصحابي من الصحابة يجب أن يعتز بها. ليه؟ لأن المفروض أن ذول جداول يكبون في بحيرة الإسلام، مفروض، يعني أنا ليش أكرم الصحابي؟ أكرم لأن الصحابي للرسول، الرسول ليش أكرم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا المسألة إذا وجدت لواحد منقبة أو وجدت عند مفخر من المفاخر لست أنا أعتز بأعتبرها رصيدي، لأن هذه تطب في بحيرة الإسلام، تطب في جيبي، في حصيلتي، نعم في مدخراتي. مطلوب أن كل مسلم يعتز إذا وجد عند شخص من أشخاص الإسلام ما يدعو إلى الاعتزاز أو إلى الفخر. لكن اللي حدث بالنسبة إلى هذا الرجل، بالنسبة إلى الإمام علي عليه السلام، اللي حدث إلى أن رأسا من بعد مصرعة إجوا الأمويين، من بعد الأمويين إجوا العباسيين، وذولا اثنين هم لهم حساب خاص قوي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لا تنسى أن تحمل التبع الثقيلة اللي أوكل الإسلام إليه القيام بها. تاريخ المسلمين بين أيدينا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعثه بالكتيبة فلا يرجع إلا وقد بنى علق الدم عليه بنيانه، يعني أتوا عند حساب تركة ثقيلة، ها؟ بالنسبة للأمويين عند تركة ثقيلة، بالنسبة للعباسيين كذلك عند تركة ثقيلة، والعباسيين ايضا الى جانب هذا. لا تنسى انت كلمة اتقي شر من احسنت اليه، الله يعلم انا هذه الكلمة كنت اتصور ان قد تكون هالكلمة مثلا تطبيقها في عالم الواقع تطبيق جزئي، ما يصير واحد انت تحكم اليك تتوقع من عنده ان يشيء اليك. المفروض مهما يكون حتى الحيوان الان لما تبره يألف لك ويقرب إليك، لكن عند الناس
واحد تأكلنا وينقلب
عليك. لما كنت أتصور أن تطبيقات قليلة، لكن لما عشنا شوية تجارب بالحياة
والله تسمع الكلمة صادقة 100%.
يعني كثير من الناس أكو عند معدن إذا أحسنت إليه انتظر من الإساءة. ليه؟ لأن هذا يتصور أن إحسانك إليه هذا لون من ألوان التميز. كيف أنت تتميز عليه؟ هو يصير آخذ وأنت معطي فينقلب.
تربير الذكي
كل من الأمويين والعباسيين إلى حساب مع هذا الرجل. والفترة اللي انكتب بيها التأريخ واللي انكتب بيها التفسير للقرآن الكريم،
نعم،
هي هاي الفترة تبتدئ من عصر الأمويين وعصر العباسيين. ولهذا إذا مروا بهذا الرجل يجي لهم حساب خاص يعني بس القضية. خلي أضرب لك مثلا بوسعك أن تقرأ السيرة الحلبية، نعم، هاي من الكتب اللي تشرح تاريخ الإسلام. السيرة الحلبية زين، مثلا شرح الشفاء للقاري الحنفي، هاي اثنين.
مثلا إذا أردت أن تجد شرح علي عبد الله بن عمر للبيوتي، مثلا ارجع للحاكم بن مستدرك، مستدرك الحاكم
عشان تنتحب سمعك وبصرك تقدر ترجع بها للرواية. هذول جزء مما نص عليه
هذا الرجل. لما يجون إلى ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة،
زين، هذول الأربعة ينصون عليها، والحاكم يقول لا الرواية متواترة، مو بس ينص عليها، لا يقول الرواية متواترة،
يعني رواها جيل عن جيل، مو رواية عن عام. هذول جزء من المؤرخين اللي رواوا أنه ولد في قلب الكعبة.
يعني المفروض ولو إشارة بسيطة يشار، لأن هذا الرجل من رجالات الإسلام، يشار مثلا أن هذا الموضع، نعم، لون أكو لإبراهيم عليه السلام مقام، لون أكو للأصفياء مقامات، مثلا يشار أن هذا الرجل هنا ولد. يعني مثل ما قلت لك هذا مو رفيق إلي، ها، أنا الواقع هذا الرجل مو رفيق.
كيانة كان مهيئ لخدمة الإسلام. ما من جزء من كيان علي بن أبي طالب ما كان في خدمة الإسلام المسلمين.
طيب، فمقتضى القاعدة لما الله عز وجل يشرفه بأن يضعه بالبيت، ها؟ مو يقول له الألوسي عندما يمر بها الرواية يقول سبحان من يضع الأشياء مواضعها. يريد أكثر يقول هذا الرجل يريد يرد الجميل، الله عز وجل أراد أن يرد له الجميل، لأنه هذا الرجل طهر البيت من الأصنام، صعد على ظهر الكعبة وحطم الأصنام وكسرها، وأراد الله أن يكافئه. يقول لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. هذا الرجل مثلا مقتضى القاعدة يشار إلى أنه إلى ترى فيها المكان موضع قدم مثلا، لأن أكثر من هذا قبر المكان اللي اندفن فيه قبر، يجي تلقى التاريخ يضوض على المعنى، يضع باب ويقول على المعنى رجل لما قتل عدة أماكن وضع النعش وراح وين راح ما يدرون أحد أجانب أو أجانب أو أجانب. لهذا عادة في قضايا أهل البيت هم يدرون بها. يعني واحد لما يموت في البيت أولاده يدرون مكانه وين، قاتلين يدرون يدرون مكانه وين. المفروض أن أئمة أهل البيت كانوا يزورون هالموقع ويمطون على أن هذا المكان الذي دفن به الإمام. كذلك يعني إحنا الآن لما نرجع إلى قبور الأولياء قبور الأنبياء كيف نهتدي إليها؟ نهتدي إليها عن طريق ضرائبهم، عن طريق ذرياتهم. نصطوننا على نوبع المكان غطوان الجمال يقول أنا اصطحبت الإمام الصادق السلام عليه ومر بالغريب. لما مر بالغريب النجف وقف في مكان صلى ركعتين، ثم انتقل إلى مكان ثاني صلى ركعتين، انتقل إلى مكان ثالث صلى ركعتين. وسيدي هاي الأماكن الثلاثة هل لك أن تخبرني ما هي هذه الأماكن؟ قال بلى. المكان الأول قبر جدي علي بن أبي طالب، هذا اللي يشوف هذا اللي عنده كواس بيض أربع. المكان الثاني قال له هذا موقع صلب فيه رأس الحسين هنا في طريق لما جابوه إلى الكوفة. والمكان الثالث قال له هذا مكان منبر القائم، قائم آل محمد إذا خرج هذا مكان منبر. نعم، أئمة أهل البيت كانوا ما يتركون فرصة مر ما يأشرون بها إلى موضع القبر ويدعون الناس إلى الوقوف عليه وتجديد العهد به. فتصور موضع قبره صار عليه تضليل، موضع ولادته صار عليه تضليل. تصور هذا أشياء اعتيادية. نعم، ما كانت تسخو نفوسهم، ما تسخو نفوسهم أن يذكر بخير. كانوا على حق من بعض الناس، يعني هذا واحد والله إلى كلمة وهي معبرة يقول إحنا هذا الرجل ما أدري شو نسوي، إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه كفرنا. الورقة للشيء. نعم، الواقع هاللون اللي تشوفه من التوظيف على موضع الطور هذا مو نكال، لا منسجم مع المجموع العام اللي يتصل بهذا الرجل. من بعد هالمقدمة نرجع روايات أهل البيت تنص على أن الطور هنا والمناجات حدثت هنا في هذا المكان. واللي يعيد هالروايات شنو؟ اللي أيضا الروايات أن مناجاة موسى عليه السلام حدثت على جبل من جبال الجنة. جبال الجنة كتب المسلمين كلهم يقولون ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله أنها أربعة. ياهو قالوا الجودي، جبل الجودي اللي رست عليه سفينة نوح، هذا واحد من الجبال. جبال الثاني جبل أحد، جبال الثالث جبل الثالث جبل لبنان، والرابع الطور. كان يعبر عنها الرسول بأنها من جبال الجنة. زين، الروايات موجودة فيها. زين، إذا تجي لها الرواية بالضميمة إلى أن الطور ووادي السلام هو مأوى أرواح المؤمنين وأن أرواح المؤمنين بعد موتها تذهب إلى الجنان، بالجمع ما بين الروايات تظهر النتيجة أن هذه هي المنطقة. نعم، هذا هو المكان اللي عبر عنه بأن المناجاة حدثت على جبل من جبال الجنان. طيب، على العموم أنا هذا ما أرد أعتبره هذا هو الدليل النهر. لا، الدليل النهر الروايات الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، عن الإمام الصادق. يعني فرحة الغريب أحد الكتب أفرض أو غير من الكتب اللي كتبت في هالبقعة نصت على أن الطور هنا والمناجاة حدثت هنا. والحقيقة حسب هذه التربة فخرا، حسب هذه التربة فخرا وشرفا أنها قامت بأعمال في تأريخ المسلمين. ما أقدر أحدد لك مدى شرفها. مثلا لا تنسى ان هالبقعة لعبت دور كبير في حفظ اللغة العربية. اكد لك ان المدرسة، يعني مدرسة اللغة العربية بكل مستقاتها النجف هي أعمق من مجموعة المدارس بدون مبالغة. يعني بوسعك أن ترجع للمؤلفات التي ألفت في هذا البلد والتي راعت حفظ اللغة والجهد اللي انصب هنا في حفظ اللغة العربية ومشتقاتها، ويعتبر من أهم الدروس اللي يستاذها طالب العلم الآن هو درس اللغة ومشتقاتها، يعني النحو والصرف والمعاني والبيان. نعم، كلها اللغة معمقة غاية العمق في هذا البلد، يعني ينقم عليها جهد كبير على دراستها وتفاهمها، وفيها أساطير العلوم الإسلامية. وألفت نظرك لنقطة، يعني أكو ريادة تنمجت في تدريس العلوم الإسلامية. أتستغرب لما أقول لك أن آراء المذاهب الأربعة كلها تدرج إلى جانب آراء أئمة أهل البيت، تدرس بشكل مقارن، يعني مع شديد الأسف هاي المفارقة كلها عند الآخرين، عندنا ما موجودة المفارقة، عندنا ما نعلان، عندنا جملة من علمائنا لما ألفوا ألفوا بالفقه بكل أقسامه، الفقه الحنبلي، الفقه الشافعي، الفقه الحنفي، نعم الفقه المالكي والفقه الشيعي، لأن يقول لك هاي رواتب كلها رواتب إسلامية أنا أدرسها بشكل مقارن وأحاسم الحكم، هذا الحكم المستنبط، نعم هاي الفتوى، نعم هذا المدرك شنو هو، يناقش المدرك، يناقش الدليل، يناقش الحكم، لكن يحط إيدك على هالمدارس ويعطيها حقها من الجدارة ومن الاحترام. لكن انت قد تلقى لك الان موسوعة اسلامية تؤلف من اولها الى اخرها ما بها رأي واحد لأهل البيت. ايه؟ يسأل انت ليه؟ اهل البيت منهم؟ يقول حملة القرآن، يقول البيت اللي هبط فيه الوحي، يقول البيت اللي ظل جغب جناح جبرائيل فيه. كيف اذا ليش؟ يعني اذا كانت المفارقة عند اخرين هي لا، النجف بالعكس احتضن رسالة الإسلام في واقع الأمر، احتضن الرسالة الإسلامية بكل أبعادها. تلقى مثلا مؤلفات غاية بالضخامة مهمتها أن تستعرض آراء المذاهب الإسلامية، يعني في الخلاف افرض مدى الواحد الخلاف للشيخ الطوسي، تلقى كتاب يستعرض بكل مزاجه وبكل أدب واحترام آراء المذاهب الإسلامية كلها، ويتبعها نعم ويقارنها بفقه أهل البيت، مؤلفات أفرض العلامة الحلي، مؤلفات المقداد السيوري، مؤلفات جملة من علماء إلى يومك هذا. إلى الآن عندنا الفقه المقارن يدرج، في حين في غير مكان لا، يعني تقرأ كتب مقارنة حسب نظرك مثلا أفرض كتاب المذاهب الأربعة ما يمر برأي أفرض لأهل البيت أبدا، ونظائر من الكتب وطبعا هذا يحط من قيمة أهل البيت، بس مع الأسف يحط من قيمة الكاتب نفسه، لأنه أنا إلى هذا المنبع النظيف الأساسي، لأن المفروض أن الإمام الصادق سلام الله عليه يعتبر الجذر النبع للمذاهب الإسلامية، الجذر والنبع هو الإمام الصادق، لأنه تلمذ عليه اثنان من المذاهب الإسلامية بصورة مباشرة والآخرين بصورة غير مباشرة. فمقتضى القاعدة أن هذه المزية اللي قدرت بهذه الكربة ينبغي أن تكون موضع اعتزاز المسلمين، موضع فخر المسلمين، لأن البلد خدم الإسلام بكل أبعاد المعرفة الإسلامية وحسبه بذلك شرف. وهذا مو كثير، لأن التربة احتضنت علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب عطاء للمسلمين كافة. سأرجع إلى الآية، الآية لما أقسمت بالطور، لماذا أقسمت به على الطور؟ شنو يعني دافع من قطعا الإشارة إلى فضل هذه التربة؟ لأن عندنا روايات تقول أن هذه التربة هذه ضجت إلى الله، من جملة البقاع التي ضجت إلى الله، فالله جعلها مكانا يعبد عليه. يعني أصعد مأمتنا الباري عز وجل خصها بفضل، وانت من العرب كلها الله خلقها، لكن الله عز وجل شرف بعض المواضع دون المواضع. قطعا يعني الآن أنا وانت وأي مسلم نعتز بتربة المدينة. ليه؟ لأن تربة المدينة مهد الرسول. كذلك احنا لما نرى أن هذا الرجل وهو كيان في خدمة الإسلام، التربة التي تضمه هي موضع اعتزازنا، والرجل موضع اعتزازنا. وإلى الآن آثار الروحية وستبقى، نعم مو بس مو إلى الآن، لا تبقى ما بقي الدهر، لأن الواقع الفكر ما إلى عمر، والعطاء عطاء الإسلام لا عمر له. أرجوك الآن مهما تمر الدنيا ما تقدر تقضي على عطاء النبوة. وعلي بن أبي طالب راشد من الروافد التي حملت الإسلام، فلا يمكن أن يموت، ودنياه دنيا خالدة، فتبقى ما بقي الله. يقول له واحد من الشعراء: سيدي يا أبا تراب يطيب الغرب فيه وتسترئب الجذور. سيدي يا أبا تراب يطيب الغرب فيه وتسترئب الجذور، إنني في هواك أو هزني هزني، إنني المهوم في دنياك حتى يفيق مني الشعور. لأن الواقع هذا الرجل إذا ولدت إلى دنياه قومت في دنياه، سحرت نعم وفعلت كل عطاء وكل مواهب وكل عبقرية. فلا غر أن يقسم القرآن الكريم للتربة الطاهرة بالطور، نعم بناء على أن الطور نعم. ومعنى ذلك أننا النظريات الأخرى بالنسبة إلى تعيين الطور ليست بموضع اعتزازنا، لا هي موضع اعتزازنا في الواقع. لكن أنا أردت أن أضع حيدة على هالتجاهل أو هالتغافل اللي إذا مر بالنظرية عاد عنها، وإلا الروايات كثيرة عن أهل البيت في المطور وهذه البقعة. طيب هذا أول مكان أحكم الله فيه. الشيء الثاني الذي أقسم فيه قال: والطور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور في ثلاث آراء. الرأي الأول أنه القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى أقسم فيه وعبر عنه بالمسطور لأن الملائكة تقرأه باللوح والناس يقرؤونه على الورق. مسطور هو يعني مكتوب في سطور، زين مكتوب على اللوح المحفوظ تقرأه الملائكة، ومكتوب على الورق يقرأه الناس. وهنا أتي نقطة شوية ألفت نظرك إليها، نقطة دقيقة. القرآن الكريم لما يعبر عنه مسطور يعني مكتوب محفوظ في سطور، نبهي يعني لا سبيل إلى العبث فيه، لا يعبث فيه، يعني هو ما بين الدفتين. إذا الكتب السماوية الأخرى صار بيها عبث، القرآن الكريم الأصل ما بيه عبث، لكن لما واحد يجي يحلل أو يفسر يعبث، هذا موجود موجود بالتفسير موجود. لكن القرآن متن القرآن ما بين الدفتين ما بيه نقيصة ولا زيادة، هذا ما عليه أساطين علمائنا. زين وأكثر أنا سنويا أنا هالمسألة يعني أكد عليها. ليه؟ لأن أكو جماعة يأكدون على عكسها، يقولون أن الإمامية يذهبون إلى أن القرآن أكو به تحريف. إذا أكو روايات عندنا 10 روايات عند المذاهب الإسلامية 100 رواية، نعم ولكن هاي الروايات لا عندهم معتبرة ولا عندنا معتبرة. القرآن ما بين الدفتين هو هذا، ما بزيادة ولا نقيصة، لأنه إذا صار بزيادة ونقيصة معناه دستور الأمة الإسلامية كلها باطل، لأنه تترتب عليه لوازم فاسدة. إذن الكتاب المسطور أقسم الله عز وجل فيه ونبهنا إلى أنه مكتوب وأنه محفوظ وأن الله حافظه، شنو الهدف من وراء القسم به؟ الهدف من وراء القسم به أن يدفعنا القرآن الكريم لأن نقرأ القرآن، لأن أكلك إحنا إذا ما نحط إيدنا على المنبع ننسى جذورنا وأولياتنا. شايف بد رائع أن يصبح الإنسان يومية صبر عندما يفتح عينه ويستطرق من الصلاة يقرأ لك كم آية من القرآن الكريم، الآيات هاي تغذي وتملأ نفسك بكل أركان الخير، لأن أنت أرجوك أي سورة من السور تقرأها ما تأخذ منها معنى من المعاني الجليلة أو قيمة من القيم العالية أو مرتبة من مراتب الخلق المتميزة. ما في شك أن الإنسان إذا أصبح وقرأ القرآن يطلع وصدر مملوء بكل ما للخير من معنى، يطلع وهو يحمل الرحمة للناس، يحمل الخلق، يعني بشرط أن يقرأ القرآن قراءة تدبر. تتقدر به أكل ناس يقرون القرآن لكن لما تبحث بصدره تلقى هذا مو صدر وإنما جهنم مملوء حقد. لا هذا ليس لي، هذا مو قارئ، هذا حامل للقرآن، هذا ماكو كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، هذا ما يعنيه. لكن اللي يحمل القرآن بتدبر، يعني اللي يقرأ القرآن قراءة من يستلهم الله الخير، يستلهم منه الهداية. ما تشك هذا إذا أصبح فتح عين على صدور القرآن وأخذ منها هالقيم وهالمواقف، يعني تقدر ترتاح إلى كإنسان طالع لي برا وهو كتلة من الإيمان من الهدى من الخلق. طيب أقسم الله عز وجل به ليدفعنا إلى قراءته والاستفادة مما وضع الله عز وجلنا في هذه المأدبة. يقول عبد الله بن عباس عبر الأمة رضوان الله عليه، يقول القرآن مأدبة الله. انت لما تقعد على مأدبة مال الطعام على سفرة طعام منوعة حتما اكل بها الطعام ما يملأ جوعك، تشتهي جانب من جوانب الطعام تأكله. القرآن كذلك لما تقعد على هالمأدبة الضخمة تأخذ منه نظرية، تأخذ من عنده توجيه، تأخذ من عنده هداية، تأخذ من عنده حتى أسلوب أحيانا. نعم أسلوب يعني واحد يريد يتعلم كيف يكتب، يريد يتعلم كيف تكون دباجاته قوية ومشرقة، يريد يتعلم كيف هي الفصاحة والبلاغة، يجي إلى كلام رب العالمين لينتهل ليأخذ من هذه المأدبة الضخمة. هذا رأي أن الكتاب المسطور هو القرآن. الرأي الثاني لا، بعض المفسرين يقول الكتاب المسطور يعني كل الكتب السماوية، يعني ولذلك الآية نكرته ما قالت والكتاب، قالت وكتاب مسطور. ليش هذا التنكير يفيد العموم؟ يعني كل كتاب نزل من السماء يحمل للناس الأحكام والتشريعات. نتهم من هذا المقطع، نتهم من هذا المقطع أن إحنا ديننا ما إلى عداء مع الأديان الأخرى أبدا، يعني أرجوك أنا أقرأ التوراة وما إلى عداء مع التوراة، وأقرأ الإنجيل وما إلى عداء مع الإنجيل. مع الأسف لما تقرأ بعض كتب بعض حملة الأناجيل كل بعدهم ترد مواقف إجاء الإسلام عجيبة غريبة، يعني وصل الأمر إلى درجة على واحد يقول محمد مات سكرانا فأكلته الخنازير. غريب يعني عجيب، مع العلم الإسلام وقف منهم موقف غاية في الإنسانية، لأنه الإنسان ما له مصلحة بأن يعاد هؤلاء إلا إذا كانوا مواطنين يهددون الإنسانية. شايف؟ يعني الإسلام ما يقاتل أحد. الآن حملة الأديان ما يقاتلهم أبدا، قاتل الكافر. كافر اللي ما يؤمن بقيام يقول له اسلم، ولا كمال المسلمين وعليك ما عليه، إذا ما أسلمت أنت خطر، لأن ما تحمل مبدأ. لأن الإنسان الخالي من المبادئ يعني مشروع مع الإجرام. الإنسان الخالي من الدين معناه ما عنده قيم ترابطه، فهذا خطر على الإنسان يدفع عن طريقه، وإلا ما يقاتل أحد أبدا. وقف منهم موقف غاية باللين، لكن هم وقفوا من الإسلام موقف لا تروح بعيد. الآن البوس ما قدامك، ها؟ يسمع يوم البوس أو بيت يشوف الحقد. مع العلم دول أناس يعني معظمهم اسم مسلم، هاي ما عنده ارتباط بشيء، ها؟ لكن مع ذلك شايف الحقد المفروض عليهم شنو هو؟ شايف الحقد على أهل لا إله إلا الله؟ ويا ريت هالحقد، ويا ريت هالمطارق اللي على رؤوس المسلمين تخلي المسلمين يجتمعون، تخليهم يعبدوا بعضهم بعضا، يضع بعضهم يده في يد البعض الآخر. اللي صاير مع شديد الأسف بالعكس، المطارق تطرق رؤوسهم، وهم تحت هالمطارق يتوزعون يتقسمون أقساما. وأرعبتهم من العادين مطرقة فما استطاقوا لها إلا وهم شعب. الواقع شعب متشعبة يمينا وشمالا. ورحم الله شوقي يشكو آلام في تاريخ اللي كان يخاطب بها الحجاوي عندما اجى الى الحج الى عرفات. الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، يقول له اذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الاعظم العطرات فقل يا رسول الله يا خير مرسل أبث كما ألقى أو ما عندي. الواقع هنا جيليد يطرح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله آلام ومشاكل منها الأمة التي تمزقت وعادت فيها على أرجع للآية. الآية إذا البعض يحملها على من؟ يحملها على أساس أنها في كل كتاب سماء وكتاب مسطور، يعني كل كتاب نزل وهو راسد من رواسب السماء يحمل لأهل الأرض الخير، الله يقسم به يدفعنا لقراءته للاستزادة للأخذ من عنده للاطلاع عليه. اثنين، رأي ثالث لا، أن الكتاب هو كتاب الأعمال. كتاب الأعمال شنو يعني؟ كتاب الأعمال يعني الصحيفة اللي تسجل فيها تصرفات الإنسان يوميا، وهذا من الصبح بس يبعد يفتح إلى هالكتاب راح يسوي يفتح يصدر منه من عمل من قول يسجل إليه. واللي يؤيد هذا المعنى عبر عنه في رق منشور أن هذا الكتاب ينشر بين يدي صاحبه يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا. هذا الكتاب ليش الباري يقسم به؟ شنو الدافع؟ طبعا غرض القسم هنا واضح، غرض القسم أريد يدل للإنسان أنت علك، أنت ثمرة الوجود، أنت سيد الموجودات. فلا تصور الله خلقك وهدد حيث، لا، انت مسؤول امام وراءك كتاب، ضع في حسابك ان هناك كتاب يحصي عليك كل صغيرة وكبيرة. تعرف انت شلون انت تراقب وجه الله عز وجل فيما تقوم به من عمل، ها؟ فكأن الهدف اسعار الانسان تنبيهه انت شايف هذا الانسان الغافل احيانا تلقى لك واحد فاهم مثل الدايخ ما يخليه يفتح عينه او ما يخليه يتنبه الا فرق طخه شوي اذا انطخ ها نطخ انه كان غافل هنا القصه هكذا القران الكريم يريد ينبهه يريد يقول لك ترى انت مسؤول انت مو خلق تعبك لا ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء اذا القران الكريم اقسم لهذه هذا القسم الثاني من الاقسام اللي اقسم لها بعد والبيت المعمور الواقع انا هذول كلهم مقدمه توقع لهذا المعنى اللي اريده لانه ارتبط بموضوعنا الليله جد البيت المعمور يعني البيت المعمور الكعبه الشريفه الله عز وجل خطط للكعبه وبنيت في عهد ادم باعتبار ادم اول نبي ارسل للبشر وخططت الكعبه من ايامه وبقيت مكانها معروف مكانها مميز واضح الى ان صار الطوفان لما صار الطوفان رفعت وبعد ان انتهت عملية الطوفان الله عز وجل امر نبيه ابراهيم وعين له موضع البيت ان يبني على الاسس السابقة بسم الله الرحمن الرحيم واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الله عز وجل امره ان يبني البيت في هذا المكان اللي كانت الخريطه السابقه عليه اللي كانت الكعبه السابقه عليه طيب ليش عبر عنا القران الكريم بعد ان اقسم لي اولا هدف القسم الكعبه امنا العقائديه كيف يعني امنا لان انت لا تنسى ان الكعبة المنطلق اللي انطلق منه اشعاع الانبياء على امتداد تاريخ الانسانية اي وحدة ثانيا بعد ان تحكمت الجاهلية الكعبة الشريفة المكان اللي انطلق من عند الصوت صوت لا اله الا الله النبي لما دخل الى مكة صح للبلال رضوان الله عليه وبلال بذلك الصوت الجهوري المحبب بلال اللي كان يحمل نبرة السماء صعد وأذن اللي أعطارك لك موجع الطريق أن نعتبروها هاي كارثة من الكوارث كارثة أن بلال يأذن يقول لا إله إلا الله يوحد يعني الرب واحد أي معناه قضاء على تعدد الآلهة والعدم آلهة متعددة آلهة بالنفوس وآلهة بالأصنام عجيب يعني الله واحد فقط فالإعصار حدث في دار في المكة المكرمة فد نمط من الهرج فد نمط من التعسف وبعضهم تمنى أن يموت وبعضهم هرب حتى لا يسمع الصوت نعم فإذا المنطلق اللي طلعت عند كلمة لا إله إلا الله هو سقف الكعبة الشريفة القرآن الكريم أقسم بها لأنها المهد لأنها المنطلق لأننا نعود إليها هي أمنا نعود إليها في عقائدنا من هنا انطلق الإسلام إذا عرفنا هذا شنو تسميتها والبيت المعمور ليش عبر عنها بالبيت المعمور اولا ترى اكو الفت نظرك الى قاعده عند الاصوليين الاصوليين يقولون ان الامر يتخذ صور متنوعه شلون يعني مثلا مره الله عز وجل يقول صلوا ومره لا يقول الذين يصلون مثلا زين الامر الاولي امر والثاني امر في صورة القصة في صورة الخبر هذا كذلك هنا هذا امر في صورة الخبر البيت المعمور ما يحدثنا القرآن الكريم عن ان البيت كان معمور لا يعني يقول ينبغي أن يعمر، ينبغي أن يكون معمور، يعني عمروا للبيت، لا يكون يخرب البيت. شلون يعني عمروا؟ بأي معنى؟ معمرة أكون نوعين من العمارة، عمارة مادية وعمارة معنوية. العمارة المادية يبنى، يضاع، ينظف، يتعاهد، نعم هذا أمر للمسلمين للقيام بهذا العمل. طيب والعمارة المعنوية شنو؟ تعاهد البيت ألا يفرغ، لأن الله عز وجل تكفل بأن يكون هذا البيت عامر بالعبادة. إذا نقصوا الحجاج أو المعتمرون، إذا نقصوا يكملهم الله عز وجل بالملائكة رعاية لهذه البقعة. وشرط هالبقعة انسحب على المنطقة بكاملها. لا تنسى أن الحرم يعني مو بس البيت وحده، مكان البيت لا، الحرم الواقع حدود الحرم اللي رايحين كلهم من مكة يعرفون حدود الحرم من عين يحرم الحاج، هذا كله حرم. وهذا شرف من جت الشرافة، جت من شرف هذه البقعة، من شرف هذا المكان الذي جعله الله عز وجل موئلا للعبادة. والحقيقة إذا أكو سعادة أو أكو نعيم عند الحاج اللي يحمل وعي، عندما يوقف هناك يشعر باللذة وبالسعادة أمام هذا البيت الكريم، أمام هذا البيت الطاهر. السعادة الحقيقية هنا مو يقول واحد من الأدباء، يقول أيها الغارقون، أيها الغارقون في غمرات نال منها حتى أخذت القرود. هذول اللي يصورون السعادة بامرأة أو السعادة بشراب أو السعادة بأموال، يقول دول تافهين، هاي مو سعادة، هاي واقع، هاي سد نقص. السعادة الحقيقية سعادة الروح. أيها الغارقون في غمرات نال منها حتى أخذت القرود، يقول حتى القرد يشاركهم بهذا اللون من اللذائذ. ها هنا يطفأ الغليل، فهيا ننزل الركب عند نبع برودي، الجنان المطوفات هراء جنب وادي النقع، جنب رمل النقع ووادي القديد. السعادات ليس إلا بضرب الله في دربه الكريم السعيد. ها ما السعادة الحقيقية؟ لحظة والله، من تبعد أمام الكعبة الشريفة يتجسد لك هذا الجلال، هذه الهيبة تملأك رعشة، رعشة الشعور بأنك في رحاب الله عز وجل. الرحاب هذا المالك عند الإنسان هناك ينبغي أن يحمل إلى هالباب، إلى هالباب الكريم، إلى هالباب اللي فيها عطاء واسع. إذن الله عز وجل أمرنا بأن نعمر البيت، نعمر ماديا ومعنويا. خلينا نشوف ماذا صنع الأمويون بهذا البيت. يعني أنت لما تقول لي عندما تمر بتاريخ الأمويين شوية غض الطرف في الأرقاد، لا يا أخي لا لا، شلون غض الطرف في الأرقاد؟ المفروض أنا يول الكعبة على باطل، يول الأمويين على باطل، لأنه إذا الكعبة بيت الله والكعبة مأوى أرواح المؤمنين يتوبون إليها، وإبجعنا البيت مثابة للناس. والله أمر أن يكون آمن وآمنا. إذا كان كذلك نلاحظ أن دول الثوبية سلطوا عليها المنجنيقات، رموها بالنصرات، النصر أحرقوا الأشكار، هدموا الأركان، سالت الدماء في قلبها. شلون يعني أنا أتغاضى عن هذا اللون من الاعتداء على البيت الطاهر، على البيت الكريم، وما أشير بإصبع الاتهام لهؤلاء الذين أهانوا أقدس بيت؟ وهذا هو المعنى ترى اللي دفع الحسين سلام الله عليه أن يطلع من مكة. نعم يقول رحمه الله سيد جعفر: وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وجمجم لم يدري أين يريد ضمن رسابه، فكأنما المأوى عليه محرم. الحسين سلام الله عليه طلع من مكة يوم الثامن يوم التروية، نعم، حل إحرامه وحولها إلى عمرة مفردة، استعد لأن يطلع.
أجل يا جماعة، قالوا لي يا رسول الله بينك وبين الحج ويعاق يوحك تنتظر إلى أن تم الحج وأنت تعبان وجاي.
فين قالهم: أنا أعرف هؤلاء، يقول ما عندهم صرما، نعم، ما يزال الآن الفكر الجاهلي يعيش في صدورهم، يقول ما عندهم حرمة لهذا البيت،
وأنا ما مستعد أبقى للبيت إلى أن ينتهي لي الأمر إلى القتل بالبيت لكهان الكعبة، لأن إذا قتلت بالكعبة خلاص يعني انتهكت حرمة الكعبة.
يقول ما عندهم مانع يعني يشكون الدم داخل الكعبة، وإذا أهانوا حرمة الكعبة يعني يجرحون مشاعر المسلمين بها كلهم. لا، خليني أنا أتحمل كل شيء وأخلص وأعوف الحج وأطلع، حول إلى عمره وأطلع. وفعلا فعلا خرج، طلع، صعد على المنبر، خطب خطبته الشهيرة، خط الموت على ولد آدم، محط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاكي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أتراسا جوفا وأجربة شربا، لا نحيف عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان فينا بادلا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصلحا إن شاء الله. وبالفعل نزل وحفظ حرمة الكعبة، طلع وذول اللي لحظوا من جماعته يعني هالخواه الصفوة اللي كفت حوله، طلع الحسين محافظا لذلك على حرمة الكعبة، وتجول طاف بالكعبة وخرج احترم الكعبة، وأراد الله عز وجل أراد تعوير سيد شباب أهل الجنة. ليش عوض؟ أولا خلال في قلب كل مسلم مكان، نعم، الحسين فكر يطوف بمشاعر كل مسلم، هذه واحدة. والثانية أعطاها التربة الطاهرة وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، خلى هذا القبر يطاف به، خلى الواقف على هذا القبر يتأمل ويستوحي منه أرفع القيم وأرفع المواقف من هذه التربة التي جسد الحسين عليها أسمى أنواع الفضائل. بالفعل أعطاها المكان، جعله كعبة للمؤمنين، يطوف المؤمنون حول قبره، تسمع الأصوات: أشهد لقد اقتعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. وبالفعل تسمع إحنا كيف طاف التوابون، ومن قبل التوابون بعض صحابة الرسول مروا على هذا القبر الكريم وطافوا حوله، من جابر بن عبد الله الأنصاري يقف على القبر يقول لابن عطية: ضع يدي على القبر المسني حتى إذا أحس ببرد تراب القبر طاف. يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيب، وأما لك بالجواب وقد شكب سوداجك على أصبابك وفرق بين رأسك وبدنك أشهد أنك من بعائم الدين وأركان المؤمنين خامس أهل الكساء وكيف لا تكون كذلك وقد رضعت من ثدي الإسلام ورديت في حجر الإيمان جابر يزور والإمام السجاد أطل ومعه السبايا ما كادت السبايا تلمح قبر الحسين حتى هرونا إلى قبر أبي عبد الله جلسنا على القبر خيمات يا عزنا وضمدنا هذا المحام الجوم أردنا من ناس بين الجي وحدنا أخذت اللوعة أثرها من قلوب بنات الزهراء هذا الأمر الذي دفع الإمام السجاد أن ما يطيل البقاء في تربة كربلاء يعني استعجل ثلاث أيام ما طول أكثر جهلون بعض أصحابه يا ابن رسول الله عماتك وأخواتك إذا يطلع والقتلى جثث على الأرض يعني ما تبعوا منهم وداع ما تزوجوا من عندهم إلا تترك العائلة تتودع قال إنكم لا ترون كما أرى قالوا وماذا ترى قال إني أخشى على عمتي زينب أن تموت إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر ودموعها جارية يا ناعش بعيد تدرس غدالي شفيت والنتي وهضمت عيالي بيعت بيت وبقى من الظلم خالي الديار علي والحزين وجعفر وحمزة والسجاد بالتقامات ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع ما إذا